حبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين.
هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخط الجبين، بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين. ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين، فكم عشت أنسا بأطيافه، وكم نلت فضلا بتلك اليمين.
الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، الحمد لله الذي أكرمنا ببيته الحرام، والصلاة والسلام الأتمان على خير الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم سلام، وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن اقتفى أثرهم واتبعهم بإحسان. إخوتي وأخواتي المشاهدين أينما كنتم وحيثما بدين الله الحق حللتم وارتحلتم، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد عاطر، في لقاء مفعم بعبق هذا البيت الحرام والبلد الأمين والكعبة المعظمة. نتجدد بكم اللقاء لنستمتع بهذا البيت امتثالا لدعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واتفقنا في حلقات سبقت عن أن المتعة الحقيقية التي نبحث عنها وننشدها في رحاب بيت الله الحرام فإنما تتحقق بقدر ما يتحقق لنا من المدخل الكبير العظيم الشامل العام الذي يهيئ لنا المتعة الحقيقية بتعرفنا على خصائص هذا البيت الحرام والبلد الأمين. تقدم في حلقة سبقت الحديث عن ثنتين من خصائص البيت الحرام، الحديث عن أمن هذا البلد وعن حرمته، ويترتب على هذين الأمرين العظيمين الركيزتين الأساسيتين من خصائص البيت الحرام جملة من الخصائص التي تبلغ بعدها ثمانية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. ثالثها ما نقرأه ونسمعه كثيرا في آية يحفظها الصغير منا قبل الكبير، هي قول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أجل خصيصتنا الثالثة التي نستفتح بها حلقة اليوم هي الحديث عن بركة مكة. بركة مكة المقصود بها كثرة خيراتها ومنافعها، بركة مكة دوامها للمنتفعين بها واستمتاعهم بها على أكمل وجه. ليس على وجه الأرض بيت أعظم بركة منه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا أعظم خيرا ولا أعظم نفعا ولا أدوم للخلق المنتفعين. ما بركة مكة؟ وما الذي جعله الله تعالى في هذا البيت العظيم والبلد الحرام من بركات يجدها أهل مكة وقاصدوها حجاجها ومعتمروها؟ إنها بركة يحصل فيها كثرة الخير، دوامه، انتفاع المستمتعين بهذا البيت الحرام. فتعالوا وانظروا معي إلى أوجه البركة المتعددة التي يجدها المستمتع برحاب بيت الله الحرام. إنها على كثرة أنحائها وتعددها قد لا يحصيها المجال ولا يتسع لها المقام، لكننا نتحدث عن أربعة من أنحاء البركة التي جعلها الله تعالى في بيته الحرام. أول ذلك مضاعفة الحسنات وعلى رأسها أجر الصلاة، وفي الحديث الصحيح الذي يعرفه كلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. والله لو لم تكن بركة لهذا البيت الحرام ولهذه الكعبة المعظمة سوى بركة الصلاة لكانت كافية لأن يقال هذا أبرك مكان على وجه الأرض، أن يأتي مسلم فيظهر بصلاة يصليها في رحاب هذا البيت الحرام والبلد الأمين، فتكون موازية له بمئة ألف صلاة فيما سواه. مئة ألف سيأتي الحديث عنها تفصيلا في حديث تشتاق له النفوس عندما تعرف أجر الصلاة وفضلها، وتلكم أهم جوانب الاستمتاع ببلد الله الحرام. لئن كانت مضاعفة الحسنات والمضاعفة الهائلة في أجر الصلوات وجها من أوجه البركة، فإن الوجه الثاني فيها متحقق بهذا الماء المبارك الذي جعله الله تعالى هاهنا لما أتى إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وطفله الرضيع إسماعيل عليه السلام، ونبع ماء زمزم إثر الحاجة إلى الطعام والشراب. ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بركة هذا الماء يكون فيه سقيا للظمأة وطعام للجوع ودواء للمرضى، فأي بركة في شراب يجده الناس اليوم أعظم بركة من ماء زمزم. إن أردته طعاما فهو لك، وإن أردته شرابا فهو ذاك، لكنه أن يكون دواء وعلاجا وشفاء فذاك ما لا تجده في مشروب سواه، فتلكم من أوجه البركة في رحاب بيت الله الحرام. ثمة أوجه للبركة نأتي إليها بعد الفاصل، فكونوا معنا إخوتي وأخواتي.
إليك يطير ليجن الجوى ويهويني أذهب عنه الأني، يطير ليجن الجوى ويهويني أذهب عنه الأني.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين، كانت بركة متمثلة في ماء زمزم، وبركة أخرى في فضل الصلاة ومضاعفة الحسنات فيه. ثم وجهان آخران من أوجه البركة التي يضرب بها المثال ولا يراد بها الحصر. أيها الباحثون عن البركة في حياتكم أينما اتجهتم، بركة جاءت ثابتة في رحاب هذا البلد الحرام وهذه القبلة المعظمة، في كونها جعل الله عز وجل خيرات الدنيا وثمراتها تساق إليها وتجبى إلى رحابها. قال الله تعالى ممتنا على أهل مكة: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. كتب الله تعالى لهذا البلد جباية الثمرات وتحقق الإتيان إليها من كل أنحاء المعمورة، تحقيقا للبركة التي يجدها ساكن هذا البيت الحرام. أما إن الله سبحانه وتعالى عظم أمر بيته الحرام وعظم هذه البقعة وأكرم الوافدين إليها، فجعل من تسخير الأرزاق التي تساق إلى هذه البقعة المباركة ما يكون إكراما لمن يأتي إلى بيته الحرام ويفد إليه طائفا وحاجا ومعتمرا وزائرا وقاصدا يطلب رحمة الله ويرجو ثمرة هذا القصد كرما في الوفادة وإحسانا في الضيافة، والله عز وجل خير من يكرم ضيفه وقاصد بيته الحرام. ثم البركة الرابعة والوجه الذي يذكر في هذا السياق هو الحديث عما كتب الله تعالى في بركة الطعام والشراب لأهل مكة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يدعو لها بالبركة قائلا: اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: واجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. إن البركة التي يجدها أهل مكة في طعامهم وشرابهم كانت ثمرة من ثمرات دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، فإنه لما جاء يتفقد أمر ابنه إسماعيل وزوجه فسألها: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، يعني لا يستقيم لأحد أن يدوم على طعام اللحم وعلى شرب الماء ثم يسلم له بدنه وتستقيم له صحته إلا ما كان بمكة، استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. تلكم البركات المتنوعة هي جزء من المعنى الكبير الذي أشارت إليه الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. هذه الخصيصة تشتمل إلى خصيصة رابعة أخرى في السياق التي نتحدث عنه في خصائص البلد الحرام، هو الحديث عن جعل هذه الكعبة المعظمة وبيت الله الحرام الذي تنظر إليه العيون وتهفو إليه القلوب وتشتاق إليه النفوس، جعلها الله تعالى قبلة لأمة الإسلام، تستقبلها في صلاتها، تطوف حولها في طوافها، تتوجه إليها بالقلوب متطلعة طامعة في فضل الله ورحمته. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الشام، وكان إذ ذاك يتطلع إلى أن تكون الكعبة قبلته في الصلاة، فنزل قوله تعالى بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكثه بها نحو من 16 شهرا أو 18 شهرا، فنزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فمنذ ذلك الوقت كانت هذه الكعبة المعظمة وبيت الله الحرام قبلة للناس، عفوا، إنها أكبر من مجرد اتجاه بالوجوه والصدور عندما نستقبل صلاة من صلاتنا. إن جعل مكة قبلة للناس هو فوق ذلك كله رمز لوحدة الأمة، فيلتف حولها المسلمون من شرق الأرض وغربها يقصدون بقلوبهم ووجوههم في صلاتهم هذه القبلة المعظمة، فكانت رمزا ومحورا يلتقي عليه المسلمون من كل أنحاء المعمورة، ليس في صلاتهم فقط وفي دفن موتاهم. ويستحب استحبابا أكيدا عند رفع الأكف في الدعاء ولو في خارج الصلاة، فظلت القبلة رمزا للوحدة، وظلت شعارا للأمة، وظلت وجهة يتوجه إليها المسلم في صلاته، ثم هي البقعة الوحيدة على وجه الأرض التي يطوف بها الناس. فلا تؤدى عبادة الطواف على هذا النحو عبادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهذه القبلة العظيمة بالكعبة المعظمة وبيت الله العتيق. فكانت القبلة بهذا المعنى خصيصة شريفة عظيمة عظمها الإسلام ورفع شأنها، وجعل لنا أمة الإسلام جانبا من جوانب المتعة في استقبال هذه القبلة. هي عندنا أكثر من مجرد شرط من شروط صحة الصلاة عندما يريد أحدنا أن يصلي، هي دلالة على إسلامنا، عصمة لأرواحنا ودمائنا. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. هذا المسلم جعلت إحدى خصائصه أن يكون متصفا بهذا الوصف مستقبلا القبلة، ثم عظمت هذه القبلة. فلا يجوز استعمال شيء من التصرفات والأفعال التي ربما دلت على شيء من عدم الاحترام أو ضعفه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وقال: ولكن شرقوا أو غربوا. بل ما هو أدنى من ذلك وأقل، جاء النهي عن التفل تجاه الكعبة أكرمكم الله، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، وقال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. إنه تعظيم لهذه القبلة من جهة، وتوفير لحقها العظيم بخصائص هذا البلد الحرام من جهة، ودعوة إلى الاستمتاع بهذه القبلة من جهة أخرى. أما إنها قبلة يستمتع بها أهل مكة والقريبون منها من جاء حاجا أو معتمرا أو زائرا، وفي الوقت ذاته متعة يجدها الناس في كل مكان في الدنيا عندما يحين وقت الصلاة ويصف أحدهم يريد أداء فرضه. فهي دعوة إخوتي وأخواتي المشاهدات والمشاهدين من خلف الشاشات في كل مكان في الدنيا، إذا ما جاء وقت الفريضة المقبلة لتصلي، فاجعل من توجهك إلى القبلة عندما تريد الصلاة، واجعل أختاه من توجهك للقبلة عند أدائك للصلاة نوعا من الاستمتاع، وأنتم تشعرون رغم بعد المسافات أن ثمة ما يجذب قلوبكم قبل توجهكم بوجوهكم نحو الصلاة. إنها الكعبة بيت الله المعظم، فحق لنا أن نكون مستمتعين بها، ممتثلين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت ولا يزال لحديثنا صلة في أوجه الاستمتاع، تأتيكم بعد الفاصل، فابقوا معنا.
إليك يطير ليجن الجوى ويهوي.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا الأمر الإلهي الكريم الذي توجه للخليل إبراهيم عليه السلام منذ اللحظة الأولى التي أمر فيها ببناء البيت جاء مرتبطا بالأمر بتطهير البيت الحرام، وتلكم هي الخصيصة الخامسة من خصائص هذا البلد الحرام والبقعة المباركة والبيت العتيق، إنها الطهر. نعم الطهر. ورغم اختلاف أقوال المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين في المراد من الطهر، وهل هو الطهارة الحسية أم المعنوية؟ معنوية بطهارتها من الشرك، أو الطهارة من الآفات والريب، أو الطهارة من دخول الكفار إلى رحاب بيت الله الحرام وحدود حرمه المعظم، أبن الطهارة الحسية بإزالة النجاسات والقاذورات، ومن بنى على ذلك من الأحكام الشرعية بعدم الإذن والترخيص للحائض والنفساء، ومن لم يكن متطهرا أن يطوف بالبيت. كل ذلك مجتمع يدل على أن من أجلى خصائص هذا البيت الحرام هو الطهارة حسا ومعنى. طهارة تمثلت فكانت خصيصة بارزة لبيت الله الحرام، لكن ما علاقة ذلك بالاستمتاع الذي يجده القاصد لبيت الله الحرام؟ سؤال لسنا نحتاج إلى أن نتكلف في الجواب عنه، لأنه كانت ولم تزل النفوس النقية بالإيمان الطاهرة بالتوحيد تجد ارتباطا وثيقا بين الطهارة وراحة النفوس ومتعتها. نعم، طهارة الباطن بالتوحيد الخالص لله الذي أمر به إبراهيم عليه السلام أن يبني عليه قواعد البيت، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، بناء لم يكن حجرا فوق حجر بقدر ما هو تأسيس لمعتقد في القلوب يقوم على أساس إفراد رب هذا البيت بالعبادة وحده دون ما سواه، وتخصيصه بالقصد الذي تصفو فيه القلوب من كل دنس من شرك أو تعلق بغير الله. كانت هذه الطهارة محققة لمعنى كبير تتجه إليه النفوس، فكانت أحد أوجه الهداية في هذا البيت العتيق وبلد الله الحرام وكعبته المعظمة أن تقصده النفوس وحده سبحانه دون ما سواه. تلكم والله من أجلى صور المتعة بطهارة القلوب حسا ومعنى، وهي ترتبط ببيت الله الحرام. فعندئذ ستجد النفوس المؤمنة عندما تصفو مقاصدها وتخلص عباداتها لوجه الله الكريم، ولن يتعلق قلب المسلم المتوجه إلى ربه وهو يستطعم هذا المعنى ويستمتع به في رحاب بيت الله الحرام لن يجد أدنى ضير وقد صرف شيئا من تعلقات قلبه بغير الله من مخلوق وغيره يعتقد عنده دفعا نفعا أو دفع ضر أو كشف كرب أو جلب رزق أو أي وجه من أوجه الحياة. عندما تتحرر النفوس من هذه المعاني التي تخنقها وتقتلها وهي حية فإنها ستجد واحدا من أعظم أوجه المتعة بهذا البيت الحرام. أحبة الكرام، طهارة بيت الله الحرام ترتب عليها من الأحكام ألا يطوف بالبيت إلا طاهر، نهي الحائض والنفساء عن الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر، وترتب عليه توفير الطهارة حسا بمعنى أن نسعى جميعا أيها المسلمون، وهي دعوة لأن نتنادى جميعا وأن نعيشه في نفوسنا أولا ونربي عليها أجيالنا وننشئ عليها ناشئتنا أن نقول لهم إن بيت الله الحرام وكعبته المعظمة ومسجده العتيق أولى ما يجب أن نحافظ على طهارته ونظافته، فلا نسمح بشيء من الأذى والقدر الحسي أن يكون على رحاب هذا البيت العظيم، وأن يكون أحدنا في حرصه على نظافته وطهارته وتوفير أجلى صور الجمال والنظافة والطهر فيه أكثر من حرصنا على بيوتنا وعلى منازلنا وعلى مجالس ضيوفنا التي نستقبلهم فيها ونشعر أن من إكرامنا لضيفنا أن نزين له المجلس وأن نفسح له فيه وأن نطيبه ونجمله بأحسن ما يكون. فبيت الله أولى وربي وأعظم أن نكون أكثر حرصا على العناية بطهارته الحسية من هذا الباب. هي دعوة ليست إلى عمال النظافة في ساحة المسجد الحرام وهذا دورهم بالأساس، لكنها دعوة لكل مسلم أن يعيش معنا الطهر وهو يستمتع به في رحاب بيت الله الحرام. عش معي أخي المشاهد وعيشي معي أختي المشاهدة وجها آخر من الاستمتاع بطهارة البيت وأنتم تعملون على تحقيقه حقيقة، فلا يسكب ماء ولا يرمى بنوات تمر ولا يترك شيء على الأرض ساقطا يلوث الساحات والطرقات ومصليات المصلين في جنبات ورحاب المسجد الحرام إلا ونحن أكثر حرصا على تطهيره وتنظيفه وإزالته. ولكم أن تتأملوا مشهدا رائعا يتهافت فيه الناس لأن تكون جنبات وساحات المسجد الحرام بل وبقاع مكة وربوعها أطهر ما يكون حسا ينبض ويفيض ويشع ويتلألأ طهرا ونقاء ونظافة. ذلكم سيتحقق انعكاسا عن طهارة معنوية تقوم في القلوب المؤمنة حقيقة، لأن طهارة الباطن وطهارة الظاهر بينهما من التلازم ما لا يخفى بحال. أحبة الكرام، طهارة بيت الله الحرام بهذا المعنى المتسع حسا ومعنا أحد خصائص هذا البلد الحرام وبيت الله الأمين، وجعله سبحانه وتعالى رمزا يتحقق فيه قدر كبير من الخصائص. من أجل أن نستمتع بالبيت وقد وقفنا على أمنه وقد التمسنا جوانب حرمته وقد كشفنا شيئا من معاني البركة فيه ثم عرجنا على معاني الطهر التي وجدت في رحاب هذا البيت الحرام وعلى قواعده بني البيت العتيق، لازلنا نتتبع الخطوات ونفتح الأبواب بابا تلو باب ونحن نريد الوصول إلى جوانب المتعة الحقيقية من أجل أن يكون لنا قدر كبير من تحقيق معنى قوله عليه الصلاة والسلام استمتعوا بهذا البيت. لنا حديث ذو صلة متتابع نكمل فيه ما بقي من الخصائص الثمانية في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجن الجواب.